أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور، مع سورة الزلزلة، في اللقاء الثاني مع السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع سورة الزلزلة، وفي اللقاء السابق تناولنا سورة الزلزلة من كتاب عون الرحمن في تفسير القرآن دفعة واحدة، لكن اعتدنا من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز على أننا نتريض في بستان القرآن، ونقتطف من أزهاره في رحاب القرآن وفي رحاب التفسير، بحيث نأخذ زهرة من كل بستان، بحيث نجمل السورة لمن أراد الإجمال، ونفصلها لمن أراد التفصيل، ولا نحرم أنفسنا من هذه الجولة بين أفضل التفاسير. وإلا فالحمد لله، المرة الماضية كلام عن سورة الزلزلة، فضلها، موضوعاتها، تفسيرها، فوائدها وأحكامها، بات ذلك واضحا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن تعالوا بنا على منهجنا، نجمل ونفصل إن شاء الله تبارك وتعالى، وعسانا نجد بعض الحكم التي لم نذكرها في اللقاء السابق. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. ففي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد من التفاسير الموجزة والمجملة، قال في السورة آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت حركة شديدة لقيام الساعة، فهذا مع زلزلة الساعة، وكنت قد تحدثت عنها بالاختصار مع قول الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها، وقال الإنسان ما لها، قال الإنسان يعني الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ما لها، إنكارا لتلك الحالة. وتفسير الإنسان بالكافر هنا له وجه، حيث لا تقوم الساعة إلا على الكفار والفجار، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وإلا فالإنسان اسم جنس. يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها، أمرها بالكلام وأذن لها فيه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس ينصرفون أشتاتا متفرقين عن موقف الحساب، فآخذ ذات اليمين وآخذ ذات الشمال، ليروا أعمالهم أي ثوابها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى المؤمن ثوابه في الآخرة، والكافر في الدنيا يراه في نفسه وأهله وماله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جزاء المؤمن في الدنيا بالأحزان والمصائب، والكافر في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. تعالوا بنا نمضي مع التفسير الموجز بعض الوقت، ففي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية آيات هذه السورة لا تجاوز أحوال القيامة: زلزال الأرض، وخروج الكنوز والموتى منها، وعجب الإنسان وتساؤله عما فاجأه، وانصراف الناس من قبورهم متفرقين ليلاقوا جزاءهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا حركت الأرض حركة شديدة واضطربت أقوى ما يكون من التحريك والاضطراب الذي تطيقه وتحتمله، يعني الآن بيحدث الزلزال وهو من علامات الساعة وما أكثر الزلازل، وبين يدي الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وبنسمع عنها في كل البلاد، ومرة 5 مقياس ريختر، ومرة 7، ومرة 8، والثمانية فيها قدر كبير من الدمار. فلك أن تتخيل لو زلزلت الأرض بمقياس ريختر 10 ريختر. يا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نسأل الله العافية. وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت ما في بطونها من الكنوز والموتى، وقال الإنسان ما لها في دهشة وخوف، ما للأرض تتزلزل وتخرج ما في بطنها، جاءت الساعة. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث الأرض الإنسان أخبارها التي أفزعته، بأن ربه وخالقه أوحى لها أن تتزلزل وتضطرب، فسارعت إلى امتثال أمره. بأن ربك أوحى لها، المعنى واضح، كما في قوله يومئذ تحدث أخبارها، فيتتم للكلام بأن ربك أوحى لها، يعني أنها بأنها تحدث الإنسان بأخبارها التي أفزعته، فربها وخالقها هو الذي أوحى لها بذلك، وأنت تتزلزل وتضطرب، فسارعت إلى امتثال أمره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يخرج الناس من قبورهم سراعا متفرقين، ليتبينوا حسابهم وجزاءهم الذي وعدهم الله به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وذلك مثقال ذرة يعني زنة ذرة من التراب خيرا، إن فعله فعمل خيرا يراه في صحيفته ويلقى جزاءه عليه. وكذا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعمل زنة ذرة من التراب شرا يره كذلك ويلقى جزاءه، ولا يظلم ربك أحدا. وإلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء نأخذ موجزا آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي رجت الأرض رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وقال الإنسان ما لها، تساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويجازيهم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي وزن نملة صغيرة خيرا كان أو شرا. فعلى الخير يرى ثوابه في الآخرة، وعلى الشر يرى عقابه في الآخرة. ومع أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري، قال رحمه الله تعالى في معنى الكلمات: إذا زلزلت الأرض، أي حركت لقيام الساعة، والمعنى إذا تحركت حركتها الشديدة لقيام الساعة، وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء، والإعلام بالانقلاب الكوني الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات. وأخرجت الأرض أثقالها، كنوزها وموتاها، فألقتها وتخلت. إذن أثقالها عبارة عن كنوز، وذلك في النفخة الأولى، وأموات، وذلك في النفخة الثانية. ففي الإخبار إجمال، إذ المقصود تقرير البعث والجزاء، ليعمل الناس بما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. وقال الإنسان ما لها، قال الكافر ما لها، أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة العجيبة القوية الشديدة؟ ولا شك أن هذا الإنسان السائل كان كافرا بالساعة، ولذا تساءل. أما المؤمن فهو يعلم ذلك، لأنه جزء من عقيدته، ولا يكون مع أحداث الساعة. يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر وتشهد به لأهله، فهي إذن تخبر بما جرى عليها من خير وشر بلسان المقال أو الحال، وهي في هذا الإخبار مأمورة لقوله تعالى بأن ربك أوحى لها أي بذلك، وفيها دلالة على تكلم الجمادات وهو من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته، وهي موجبات ألوهيته بعبادته وحده دون سواه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي من موقف الحساب، وهذه نقلة من زلزلة الساعة في أول الأمر بالنسبة للساعة إلى نقلة أخيرة كأنها تحكي المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكنها تلخص مشاهد القيامة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، حيث هناك أخذ الصحف والعرض على الله عز وجل وميزان الأعمال والمرور على الصراط والقنطرة لرد المظالم وما إلى ذلك. فيومئذ يصدر الناس أشتاتا من موقف الحساب ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ومعناه معنى الآية يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يوم تزلزل الأرض وتهتز للنفخة الثانية، نفخة يصدر الناس فيها أشتاتا أي يصدرون من ساحة فصل القضاء، فمن آخذ ذات اليمين ومن آخذ ذات الشمال ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم في الدنيا من حسنة وسيئة، فالحسنة تورث الجنة والسيئة تورث النار. ومن هدايات الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء وتقرير حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، والكافر عمله الخيري ينفعه في الدنيا دون الآخرة، والمؤمن يجزى بالسيئة في الدنيا ويدخر له صالح عمله للآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة قبل ما يعرف الذرة وتفتيت الذرة كانت تفسر بأنها النملة الصغيرة أو زينتها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا أي وزن ذرة من خير في الدنيا يثاب عليه في الآخرة. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده من الطعام وقال إني لراء ما عملت من خير وشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترى مما تكره فهو من مثاقيل ذر شر كثير، ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة، وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى أي وزن ذرة من شر في الدنيا يجزى به في الآخرة إلا أن يعفو الجبار عز وجل. وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة فإن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يرى جزاءها في الدنيا وليس له في الآخرة شيء منها، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها إذ سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه في الآخرة ما كان يفعله في الدنيا من إطعام الحجيج وكسوتهم، فقال لها إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا انتهينا من الموجز وإلى التفصيل تدريجيا. فمع ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي قال في السورة في أول الآية: إذا زلزلت الأرض زلزالها، المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله العافية. زلزالها يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى يترنحون. وما هم بسكارى يعني بل هم صحات ما شربوا الخمر حتى يسكروا، لكن أفعالهم أو حركاتهم كالسكارى، وما ذلك إلا لشدة الهول. صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. حتى إن الأم الحامل مهما كان صغر حملها تضع حملها، تضع، لم يقل تضع كل حامل، ذات حمل مهما كان تضع كل ذات حمل حملها. وكذا المرضعة تذهل عما أرضعه ولا تنتبه له. ولم يقل المرضع بل قال المرضعة، لأن الوليدة أو الرضيعة على صدرها ملتقما ثديها، ومع ذلك تلقيه وكأنها لم تفعل شيئا، كأنها مجنونة مذهولة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. وهذه الآية في صدر سورة الحج لها مزيد من التفسير في حينها إن شاء الله تعالى وأراد لنا طيلة العمر. وأخرجت الأرض أثقالها، المراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها، الإنسان المراد به الجنس، يعني إن الإنسان البشر يقول ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى سكارى، فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها لشدة الهول. والجمع بين الإنسان كاسم جنس وقول الكثير من المفسرين أنه الكافر، قلت لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار وشرار الناس، حيث تأتي الريح الطيبة قبل زلزلة الساعة فتقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة، تأخذهم من تحت آباطهم. لذلك لا أرى حرجا في أن تفسر وقال الإنسان ما لها بمعنى الإنسان اسم جنس أو الكافر، فهي في الأخير الكافر والعياذ بالله. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ أي في ذلك اليوم تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط. ويكفي أن يقول عباده عز وجل عملتم كذا وكذا، عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين، كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود والألسن، كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها هو جواب الشرط في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لابد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو كان جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم، ولهذا قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يوم أن تزلزل الأرض زلزالها يصدر الناس أشتاتا، جماعات متفرقين يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها، وهو قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ليروا أعمالهم، يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب، فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا حتى يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. اللهم إنه لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، اللهم اغفرها لنا، اللهم اغفرها لنا. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى ليروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبير، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك، فهذا يمحى كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر جليا، ويعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخير أو من الشر. مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت. نعم، لكن التفسير يختلف من وقت إلى وقت، والقرآن حمال وجوه، والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون. نعم، وقتها لا يفهمون من مثقال الذرة إلا النملة، ونحن الآن نرى مثقال الذرة حينما يخرج الضوء، ضوء الشمس من نافذة أو طاقة، ونحدث غبارا فنراه ويقال هذا هو مثقال الذرة، لا حرج. والله عز وجل إنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أسأل الله من فضله. ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما، يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ويجاب على هذا بأن يقال: أولا، على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه ويتعجب ويقول كيف يكون هذا، فعليه التصديق، لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. ثانيا، أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما حسية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقولون هذا الموت، فيذبح أمامهم ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. وأما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى به، يؤتى يوم القيامة به، ويقال انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء كما في الحديث. ولهذا الحديث فهمه في العقيدة، يعني لم نتوسع فيه الآن، كيف كان هذا التوحيد عند هذا الإنسان بحيث نجا بكلمة التوحيد. ومحل الشاهد هنا أنه دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. وفي المقابل حديث الآخر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، لكنه مثلا يعني من أهل الشر أو فاجر أو كافر أو كذا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن الصحائف وأعماله، وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول إن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا، وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم والسمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه، ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه السورة ثمان آيات قصار، كلها تحذير وتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل، فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تفسير الشعراوي المفسر لم يفسر هذه الآية أو هذه السورة، نعم، يعني من خلال تفسير الشعراوي هذا الذي بين يدي، هو لم يفسر، لكن أنا كنت قد وقفت على تفسير قصار السور للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى من سورة النبأ إلى الناس، كانت تنزل سورة سورة أو سورتين أو ثلاث سور في يعني كتيبات صغيرة، وهي في مكتبتي بمصر أو بالقاهرة، ووددت لو كانت الكتب معي، فأضفت معلومة للشعراوي، فلازلت أذكر لما كنت أشتري هذه الكتيبات تفسير سورة العصر، سورة الزلزلة، سورة الإخلاص والمعوذتين وهكذا. على كل حال، ما لم يتيسر لنا هذا فنأخذ بالمستطاع كما يقال، ليس في الإمكان يعني أفضل مما كان. كذلك صفوة البيان للشيخ حسين المخلوف لم يفسر السورة. الحمد لله بسم الله. الجو في المسجد شوية بارد، وفي البيت ليس هناك نت حتى أسجل الدرس. يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك صاحب أضواء البيان في تفسير قلام القرآن للشنقيطي لم يذكر في تفسير السورة شيئا، ونأتي إلى الظلال أراجع أضواء البيان مرة أخرى. لا، أنا قلت الأضواء البيان ليس فيه، لا ليش. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم بعدد من شمتنا. يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، الآيات، الزلزلة هي الحركة الشديدة بسرعة، ويدل لذلك فقه اللغة من وجهين: الأول تكرار الحروف أو ما يقال تكرار المقطع الواحد مثل صلصل، قلقل، وزقزق، فهذا التكرار يدل على الحركة. وهنا إذا زلزلت الأرض زلزالها. والثاني وزن فعل بالتضعيف ك كغلق وكسر وفتح. فقد اجتمع في هذه الكلمة تكرار المقطع وتضعيف الوزن، ولذا فإن الزلزال أشد ما شهد العالم من حركة، وقد شوهدت حركات زلزال في أقل من ربع الثانية، فدمر مدنا وحطم قصورا. ولذا فقد جاء وصف هذا الزلزال بكونه شيئا عظيما في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويدل على هذه الشدة تكرار الكلمة في زلزلة وفي زلزالها كما تشعر به هذه الإضافة. ومثل هذه الآية في سور القرآن ما جاء في صدر سورة الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وجاء في سورة الحاقة: حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وفي قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، في سورة الواقعة. وفي قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، في سورة النازعات. وأخرجت الأرض أثقالها، واختلف في الأثقال ما هي على ثلاثة أقوال: فقيل موتاها، وقيل كنوزها، وقيل التحدث بما عمل عليها الإنسان. ولعل الأول أرجح، لعل الأول أرجح هذه الثلاثة، لأن إخراج كنوزها سيكون قبل النفخة، والتحدث بالأعمال منصوص عليه بذاته فليس هو الأثقال. ورجحوا القول الأول لقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقالوا: الإنس والجن ثقلان على ظهرها فهما ثقل عليها، وفي بطنها فهم ثقل فيها، ولذا سميت بالثقلين. قاله الفخر الرازي وابن جرير. وروي عن ابن عباس أنه موتاها، وشبيه بذلك قوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ولا يبعد أن يكون الجميع إذا رعينا صيغة الجمع أثقالها ولم يقل ثقلها. وإرادة الجمع مروية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره الألوسي وابن جرير عنه وعن مجاهد، وحكى الشيخ رحمه الله تعالى القولين في إملائه: أي موتاها وقيل كنوزها. وقال: الإنسان ما لها. لفظ الإنسان هنا عام، وظاهره أن كل إنسان يقول ذلك، ولكن جاء ما يدل على أن هذا على أن الذي يقول ذلك هو الكافر. أما المؤمن فيقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وذلك في قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالكافر يدعو بالويل، والمؤمن يطمئن للوعد. ومما يدل على أن الجواب من المؤمنين لا من الملائكة كما يقول بعض الناس ما جاء في آخر السياق قوله: فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي كلا الفريقين. وقوله: ما لها، سؤال استيضاح وذهول من هول ما يشاهد. يومئذ تحدث أخبارها، التحديث هنا صريح في الحديث وهو على حقيقته، لأن في ذلك اليوم تتغير أوضاع كل شيء وتظهر حقائق كل شيء. وكما أنطق الله الجلود ينطق الأرض فتحدث بأخبارها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآيات. وهذا في سورة فصلت، فالله أودع في الجمادات القدرة على الإدراك والنطق، والمراد بإخبارها أنها تخبر عن أعمال كل إنسان عليها في حال حياته. ومما يشهد لهذا المعنى حديث المؤذن: لا يسمع صوته حجر ولا مدر إلا وشهد له يوم القيامة. وذكر ابن جرير وجها آخر، وهو أن إخبارها هو ما أخرجته من أثقالها بوحي الله لها، والأول أظهر لأنه يثبت معنى جديدا ويشهد له الحديث الصحيح. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، من الوضوح بمكان بحيث لم يعرج عليها المفسر رحمه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هاتين الآيتين مبحثان، أحدهما في معنى من لعمومه، والآخر في صيغة يعمل. أما الأول فهو مطروق في جميع كتب التفاسير على حد قولهم: من للعموم، المسلم والكافر، مع أن الكافر لا يرى من عمل الخير شيئا. قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حق المسلم قد لا يرى كل ما عمل من شر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بحث الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بتوسع في دفع إهام الاضطراب بما يغني عن إراده. أما المبحث الثاني فلم أرى من تناوله بالبحث، وهو في صيغة يعمل، لأنها صيغة مضارع وهي للحال والاستقبال. والمقام في هذا السياق: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وهو يوم البعث وليس هناك مجال للعمل. وكان مقتضى السياق أن يقال: فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولكن الصيغة هنا صيغة مضارع، والمقام ليس مقام عمل، ولكن في السياق ما يدل على أن المراد يعمل مثقال ذرة، أي من الصنفين ما كان من ذلك، لقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فهم إنما يروا في ذلك اليوم أعمالهم التي عملوها من قبل، فتكون صيغة المضارع هنا من باب الاختفال، حيث كان السياق أولا من أول السورة في معرض الإخبار عن المستقبل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. فإذا قال الإنسان ما لها في ذلك اليوم الآتي تحدث أخبارها. وفي ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم التي عملوها من قبل، كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وفي قوله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ثم جاء الالتفات بمخاطبتهم على سبيل التنبيه والتحذير: فمن يعمل، أي الآن في الدنيا، مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة شرا يرى في الآخرة. ومثقال الذرة قيل هي النملة الصغيرة، لقول الشاعر: من القاصرات الطرف لو دب محوله، من الذر فوق الإتب منها لأثرة. والإتب قال في القاموس: الإتب بالكسر، والإتبة أو المؤبتئة كمكنسة برد يشق، فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كمين. وقيل هي الهباء التي ترى في أشعة الشمس. وكلاهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمعرفتهم لصغرها، لأنه تعالى عمم العمل في قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أيا كان هو مثقال ذرة أو مثقيل القناطير. وقد جاء النص صريحا بذلك في قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهنا تنبيهان، الأول من ناحية الأصول وهو أن النص على مثقيل الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلا يمنع رؤية مثقيل الجبال بل هي أولى وأحرى، وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلحاق بنفي الفارق، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به وقد يكون مساويا له. فمن الأول هذه الآية قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني إذا نهى عن الأقل وهو الأف فمن باب أولى الأكثر والأكبر. ومن المساوي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأكله بنفي الفارق وهو مساو لأكله في عموم الإتلاف عليه، وهو عند الشافعي ما يسمى القياس في معنى الأصل أي النص. التنبيه الثاني في قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، رد على بعض المتكلمين في العصر الحاضر والمسمى بعصر الذرة، إذ قالوا لقد اعتبر القرآن الذرة أصغر شيء وأنها لا تقبل التقسيم كما يقول المناطقة إنها الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام، وجاء العلم الحديث ففتت الذرة وجعل لها أجزاء. ووجه الرد على تلك المقالة الجديدة على آيات من كتاب الله هو النص الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا في كتاب، فمعلوم ذلك عند الله ومثبت في كتابه، في كتابه ما هو أصغر من الذرة، ولا حد لهذا الأصغر بأي نسبة كان، فهو شامل لتفجير الذرة ولأجزائها مهما صغرت تلك الأجزاء. سبحانك، ما أعظم شأنك وأعظم كتابك. وصدق الله إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. في ختام الدرس نأتي إلى هذه الدرة والجوهرة من الظلال، حيث يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله سورة الزلزلة مكية وآياتها ثمان، هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في بعض الروايات الأخرى، ونحن نرجح الروايات التي تقول بأنها مكية وأسلوبها التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة، هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي، وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها، فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار. وهذا هو طابع الجزء كله، يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا وتزلزل زلزالا، وأخرجت الأرض أثقالها تنفض ما في جوفها نفضا، وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا، وكأنها تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طويلا. وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت، ويخيل إليهم أنهم يترنحون ويتأرجحون والأرض من تحتهم تهتز وتمور. مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض وتحسبه ثابتا باقيا، وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارات القرآنية الفريدة. وقال الإنسان ما لها، يزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير الإنسان حيال المشهد المعروض ورسم انفعالاته وهو يشهده. وقال الإنسان ما لها، وهو السؤال المشدود المبهوت المفجوء الذي يرى ما لم يعهد ويواجه ما لا يدرك ويشهد ما لا يملك الصبر أمامه والسكوت. ما لها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ ما لها؟ وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته، وكل ما حوله يمور مورا شديدا. والإنسان قد شهد الزلازل والبراكين من قبل وكان يصاب منها بالهلع والذعر والهلاك والدمار، ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا. فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به، أمر لا يعرف له سرا ولا يذكر له نظيرا، إنه أمر هائل يقع للمرة الأولى. يومئذ تحدث أخبارها، يوم يقع هذا الزلزال ويشده أمامه الإنسان، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها وتصف حالها وما جرى لها بأن ربك أوحى لها. لقد كان ما كان لها بأن ربك أوحى لها وأمرها أن تمور مورا وأن تزلزل زلزالها وأن تخرج أثقالها، فأطاعت أمر ربها وأذنت لربها وحقت تحدث أخبارها. فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها. وهنا والإنسان مشدوه مأخوذ، والإيقاع يلهث فزعا ورعبا ودهشة وعجبا واضطرابا ومورا. هنا والإنسان لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل ما لها ما لها، هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، نرى مشهدهم شتيتا منبعثا من أرجاء الأرض كأنهم جراد منتشر، وهو مشهد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل. مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تنبعث من هنا ومن هناك، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وحيثما امتد البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا لا يلوي على شيء ولا ينظر وراءه ولا حواليه، مهطعين إلى الداع، ممدودة رقابهم، شاخصة أبصارهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر، هائل، مروع، مفزع، مرعب، مذهل. كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهذه أشد وأدهى، إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم ليواجهوها ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحيانا أقسى من كل جزاء، وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ويشيح بوجهه عنه لبشاعته، حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير، فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟ إنها عقوبة هائلة رهيبة، مجرد أن يروا أعمالهم وأن يواجهوا بما كان منهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر، لا يزنها ولا يجازى عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة، كان المفسرون القدامى يقولون إنها البعوضة، وكانوا يقولون إنها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس، وكانوا يقولون إنها النملة، فقد كان ذلك أصغر مما يتصورون من لفظ الذرة. فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضوء الشمس. فالهباءة ترى بالعين المجردة، أما الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم المجاهر في المعامل، إنما هي رؤيا في ضمير العلماء لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره، وكل ما رآه هو آثارها. فهذه أو ما يشبهها من ثقل من خير أو شر، وتحضير وتحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها. عندئذ لا يحقر الإنسان شيئا من عمله، تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها. عندئذ لا يحقر الإنسان شيئا من عمله خيرا كان أو شرا، ولا يقول هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن، إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل. إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض إلا في القلب المؤمن، القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر. وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر، ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال. إنها قلوب عتلة في الأرض مسحوقة تحت أثقالها في يوم الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة سورة عظيمة وعظيمة جدا، وإلى الآن ما وقفت على ما أريده من تلك السورة، بمعنى أنني أتيت على نصف التفاسير تقريبا التي هي مميزة عن غيرها. لذا لا يمنعنا هذا أن نعود فنفسر سورة الزلزلة إن شاء الله تعالى، ليس في درس الأحد غدا باعتباره رياض صالحين، إنما مع درس الاثنين إن شاء الله، حيث بقي لنا المنار وفتح القدير والدر المنثور تفسير الجلالين والقرآن العظيم لابن كثير. تفسير القيم لابن القيم ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. وكل هذا يستدعي منا أن نقف مع سورة الزلزلة وقفة أخرى، سيما وقد زدنا على الساعة بعشر دقائق في مثل هذه الأجواء الباردة عندنا، وحتى لا نتعبكم ولا نملكم أكتفي بهذا القدر. وعلى أمل اللقاء إن شاء الله تعالى. هذا يوم السبت، والحمد لله كان فيه التفسير ظهرا مع سورة البقرة وعشاء مع سورة الزلزلة، وغدا الأحد إن شاء الله ظهرا مع سورة البقرة وعشاء مع رياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك الله ندحتنا فيه جميعا. أقول لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم أجد التعليقات للرد عليها، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. أدعو الله لنا يا شيخ محمود طاقة نفسي لمصر وأهلها. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جميعا شكرا جزيلا.